قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب إلى آخره.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، والتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء. وقول رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة، في إشارة إلى أن ما ذكره إنما هو على سبيل الإجمال، على سبيل ماذا؟ الإجمال، وتحته تفاصيل كثيرة أشار إليها بهذا القول، بقوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من حساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة. تفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء. وقوله رحمه الله تعالى: والتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة. في الكتب المنزلة المراد أن الكتب الذي أنزلها الله جل وعلا على رسله ذكرت شيئا من ذلك، ولا سيما القرآن الكريم الذي هو أعظم الكتب مطلقا وأجلها مطلقا، وهو الذي جعل الله جل وعلا كما قيل فيه علم الأولين والآخرين. ففي كتاب الله جل وعلا من تفاصيل اليوم الآخر ما هو ظاهر، لو تأمل الإنسان في سور جزء عما، وكذلك بعض سور تبارك، وكذلك في ثنايا القرآن من السور من ذكر النار أو النعيم، الجنة كسورة قاف، وكذلك الزمر وجماعة من السور، يرى تفصيلا دقيقا في كثير من المواقف التي يمر بها الإنسان، فيها تفاصيل أشياء كثيرة مما يمر بها الإنسان في اليوم الآخر، إما من أحوال أهل النعيم وإما من أحوال أهل الجحيم والعياذ بالله. وقوله رحمه الله تعالى: وتفاصيل ذلك مذكورة، كما سمعنا فيه إشارة إلى ما تقدم من أن ما ذكره أولا إنما هو جمل تدل على غيرها، جمل تدل على غيرها. وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، ومراده الكتب المنزلة من السماء أي من العلوم، من السماء أي من العلوم، أي من الله جل وعلا، من الله جل وعلا. وفي هذا إشارة إلى أن الكتب أنزلها الله جل وعلا على رسله، أنزلها الله جل وعلا على رسله، والله جل وعلا تكلم بها حقيقة وهو فوق سماواته وهو مستو على عرشه، كلم بها جبريل عليه السلام كلاما حقيقيا بصوت وحرف، ثم نزل به جبريل على رسل الله جل وعلا. وقوله رحمه الله: والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، كذلك الآثار أي ما أثر، ما أثر عن الأنبياء، أي في أخبار الأنبياء الثابتة عن الأنبياء الشيء الكثير في أوصاف ذلك، في أوصاف ما يكون في الدار الآخرة من النعيم أو الجحيم وتفاصيل ذلك. وقوله وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده، وفي هذا إشارة إلى معنى أخص وهو أن العلم الموروث عن محمد، وقوله العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن العلم الحقيقي ما كان موروثا، أن العلم الحقيقي ما كان موروثا، وأما ما كان مستحدثا فليس بعلم حقيقة، فليس بعلم حقيقة، أي مما يظن أنه من علوم الآخرة أو من العلوم الدينية، فإن العلوم الدينية موروثة، موروثة ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه تركت الأنبياء العلم الشرعي، تركت الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر، فعلى قدر تعلم الناس لذلك العلم يكون نصيبهم من تلك التركة التي تركها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا من الفوارق بين علم أهل السنة والجماعة وعلم غيرهم أن علم أهل السنة والجماعة علم موروث يأخذونه كابر عن كابر حتى يصل ذلك العلم منتهاه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تلقى ذلك العلم عن ربه جل وعلا بواسطة جبريل، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا، فالله جل وعلا هو الذي علم نبيه صلى الله عليه وسلم، ونبيه صلى الله عليه وسلم علم الأمة، ونبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى ذلك فعلم الأمة وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن علم أهل السنة والجماعة موروث، وأما علم غيرهم فإنه مستحدث مبني على الآراء ومبني على النظريات ومبني على التقعيدات التي ليس لها أثارة من علم النبوة، وإنما هي آراء ونظريات ومقدمات قد تكون فاسدة وقد تكون صحيحة في أوائلها وفي أثنائها يحصل لها من الخلط والخبط ونتائجها تكون كذلك. فالحاصل هذا من مميزات علم أهل السنة والجماعة. قال من ذلك، قال وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده، وهذا هو المقصود أن من أراد العلم الحقيقي وجده. وفي وصية معاذ ابن الجبل رضي الله عنه وأرضاه حينما جاءه بعض أصحابه وكأنه عمرو ابن ميمون فقال له يا أبا عبد الرحمن إلى من توصنا بعدك، فقال رضي الله عنه وأرضاه إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. ثم حث على طلب العلم عند عبد الله بن مسعود وعند غيره من أفاضل الصحابة. الشاهد من هذا أن في كلام معاذ ما يوافق هذا الكلام تماما، العلم والإيمان موجودان، من ابتغاهما ماذا وجدهما. فينبغي الحرص على ذلك والسعي إليه، الحرص والسعي حثيثا لنيل ذلك العلم ولنيل ذلك الإيمان. وقوله ما يشفي ويكفي أي لا يحتاج بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى آراء ونظريات ومقدمات، بل لا يحتاج إلا إلى ماذا؟ إلى التسليم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فالكتاب كاف، ومن استكفى بكتاب الله جل وعلا كفاه الله جل وعلا أمر دنياه وأخراه، ومن طلب الهدى في غيره أضله الله، أضله الله من ابتغى الهدى في غير كتاب الله جل وعلا، كان ذلك سببا لضلاله والعياذ بالله. تفضل.
قال الشارح رحمه الله: وأما قوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب إلى آخره، فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون.
هنا كما ترون الشارح رحمه الله تعالى يلفت النظر إلى أن مسائل الجزاء، وأن من فعل خيرا وجد خيرا، ومن فعل غير ذلك يجد غير ذلك من الشر، ولا يظلم ربك أحدا. يقول هذا المعنى كما أنه ثابت في الشرع كذلك ثابت بالعقل، فإن العقل يثبت هذا، فإن العقل يثبت هذا الأمر. وقد أرشد الله جل وعلا إلى هذا المعنى ونوه بهذا المعنى بقوله في آيات كثيرة على هذا المعنى، فقال: من تلكم الآيات أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هنا خطاب لماذا؟ خطاب لهؤلاء الناس، وفيه معنى ماذا؟ التنبيه إلى أن هذا الأمر مسلم عقلا، فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تردد. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أتظنون أن الله جل وعلا خلقكم عبثا؟ وهذا كما ترون فيه ماذا؟ فيه معنى هو استفهام، وفيه معنى ماذا؟ الإنكار، وكذلك فيه معنى من معاني التوبيخ. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم قال في آخر الآية: فتعالى الله الملك الحق، أي يتعالى الله جل وعلا ويتقدس ويتنزه أن يفعل فعلا لغير ما حكمة. واضح يا جماعة؟ لا. إذن هذه الآية في أولها وفي أوسطها وفي آخرها ما يدل على هذا المعنى، على أن الله جل وعلا لا يفعل شيئا عبثا. فهذا خطاب لمن؟ هذا خطاب للعقول التي تدرك وتعي ما تسمعه من ربها جل وعلا. تفضل.
قال: مثل قوله تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر
والبر والفاجر،
كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار.
طيب، وهذا واضح. إذا ضربنا مثالا في أمر من أمور الدنيا، مثلا ملك من الملوك جاءه رجلان، أحدهما صالح من الصلحاء وعالم من العلماء وتقي من الأتقياء، وجاءه آخر وهو سفاك للدماء، نهاب للأموال، مقترف للإجرام، إذا جاء إلى ذلك الأمير أو ذلك السلطان فأعطى هذا من العطاء وذاك من العطاء عطاء متساويا مع المحبة والإجلال لكليهما، كيف يكون تصرف هذا الأمير والسلطان؟ ها يا جماعة، مقبول أو منفر؟ منفر، منكر، فعله ماذا؟ منكر، وفعله تنفر منه النفوس. كيف تجعل هذا المجرم الفاجر كهذا التقي البر؟ واضح يا جماعة أم لا؟ ولكن إذا جاء هؤلاء إلى سلطان آخر من أهل العدل فأكرم من يستحق الإكرام وأهان من يستحق الإهانة، كيف يكون هذا الثاني؟ يستحق ماذا؟ يستحق المدح والثناء. لماذا؟ لأنه فعل بالعدل وقام بالعدل. فهذا مثال لسلاطين الدنيا، فكيف بالله رب العالمين؟ واضح يا جماعة أم لا؟ إذا كان الأول فعل ذلك الفعل وكان منكرا، لماذا؟ لأنه مخالف للحكمة ومخالف كذلك للعدل وكذلك مخالف لما طبع عليه الإنسان ولما يدركه ماذا الإنسان من وجوب العدل في مثل هذا. فكيف في حق رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يتعالى ويتقدس لحكمته البالغة ولعدله التام عن مثل ذلك؟ واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن الله جل وعلا من عدله وحكمته وإحسانه أنه من إحسانه أنه يكرم المطيع، وبعدله سبحانه وتعالى يعاقب ماذا؟ يعاقب من يستحق العقوبة بعدله سبحانه وتعالى، وذلك من فضل الله وفضل من الله، فضل من الله. وربك لا يظلم أحدا من باب الإحسان منه سبحانه وتعالى والفضل، ومن باب الوجوب الذي أوجبه على ماذا؟ من باب الواجب الذي أوجبه هو على نفسه، لم يجبه عليه ماذا؟ غيره. ووجوبه على نفسه إيجاب ماذا؟ إيجاب فضل وإحسان. واضح يا جماعة أم لا؟ لا أن أحدا من الخلق أوجبه عليه كما تقول المعتزلة وغيرهم ممن يقولون إنه يجب على الله أن يفعل الأصلح، فإن لم يفعل الأصلح كان ظالما والعياذ بالله من هذه المقالة الفاسدة. فالحاصل أن الله جل وعلا لتمام حكمته وعدله وفضله سبحانه وتعالى يحكم بذلك بالعدل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ تفضل.
قال الشارح: وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
إذن معرفة الجزاء بالعقل تكون ماذا؟ مجملة. واضح يا جماعة؟ مجملة، أن الطائع يستحق الثواب وأن العاصي يستحق ماذا؟ العقاب. هذا يدركه العقل ماذا؟ إدراكا إجماليا. لكن تفاصيل ذلك كيف يكون ذلك الثواب وكيف يكون ذلك العقاب وكيف يكرم الله جل وعلا من شاء ومن يستحق الإكرام وكيف لا يكون كذلك؟ هذا لا يكون إلا بماذا؟ لا يكون إلا بالنقل والخبر، لا يكون إلا بالنقل والخبر عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. تفضل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه، بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ونحو ذلك. فهذا التقدير قد ينكره قلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم.
والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم.
قال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها
أو حكمها ومصالحها
ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
وكما ترون شرع الشيخ رحمه الله تعالى مسائل القضاء والقدر، وحقيقة إن هذا الكلام شيخ إسام رحمه الله تعالى الكلام عليه تفصيلا لا يكفي في مجلس ولا مجلسين ولا ثلاثة بل ولا أربعة ولا خمسة، لأنه رحمه الله تعالى في ثنايا هذا الكلام نبه على دقائق من مسائل القضاء والقدر. ولكن نتكلم في هذا المقام على ما تيسر بإذن الله جل وعلا، ومن أراد المزيد فقد ذكرنا بحمد الله جل وعلا جملة من المسائل في كتابنا فتح رب العباد شرح ودراسة لمعة الاعتقاد، ذكرنا فيه مسائل كثيرة من هذه المسائل التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تفصيلا، ولكن ها هو نكتفي بالتعليق على شرح الهراس رحمه الله تعالى. تفضل.
قال الشارح رحمه الله: والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان كما دل عليه حديث جبريل وغيره، وكما دلت عليه الآيات الصريحة من كتاب الله عز وجل. وقد ذكر المؤلف ها هنا.
طيب، قوله أولا: والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى أحد الأركان. إيش عندكم؟ أحد الأركان إيش؟ نعم، أحد الأركان الستة التي يدور عليها فلك الإيمان، كما دل عليه حديث جبريل عليه السلام، حديث جبريل المشهور المعروف حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فكان مما سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا الإيمان بالقدر من الإيمان من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، وهذا أمر متفق عليه لا خلاف بين أهل الحق في ذلك، في أن الإيمان بالقضاء والقدر من الإيمان بالله، فمن أنكره كفر بالله، من أنكر القدر فقد كفر بالله جل وعلا. وقال: وكما دلت عليه الآيات الصريحة في كتاب الله، آيات صريحة من كتاب الله عز وجل، آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا تبين أن كل شيء حصل في الكون إنما هو بماذا؟ بإرادة الله جل وعلا وبتقديره، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. والآيات في ذلك كثيرة، والآيات في ذلك كثيرة جدا. ومن أسماء الله جل وعلا القدير، من أسماء الله جل وعلا القدير سبحانه وتعالى. تفضل.
قال الشارح: وقد ذكر المؤلف هاهنا أن الإيمان بالقدر على درجتين، وأن كل منهما تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى تتضمن أولا الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، وكل ما يوجد من أعيان وأوصاف ويقع من أفعال وأحداث، فهو مطابق لما علمه الله عز وجل أزلا.
طيب، كما ذكر رحمه الله تعالى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، أو أن درجات الإيمان بالقضاء والقدر درجتين، وهذا إجمالا. وبعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر أربع درجات، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا ذكر درجتين، ثم ذكر أن كل درجتين أو كل درجة تتضمن أمرين، أن كل درجة تتضمن أمرين. فمن حيث التقسيم تفصيلا هو إلى أربعة أقسام: أول مراتب القضاء والقدر مرتبة العلم، ثم مرتبة الكتابة، ثم مرتبة المشيئة، ثم مرتبة الخلق والإيجاد، وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله عز وجل. ونحن الآن في هذه الفقرة مع المرتبة الأولى، وهي مرتبة العلم. يقول الشارح رحمه الله: الإيمان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء، وأنه تعالى علم بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا كل ما سيعمله الخلق فيما لا يزال، وعلم به جميع أحوالهم إلى آخر ما ذكر. معنى هذا أن علم الله جل وعلا الأزلي، لأن المقصود بالقديم هو الأزلي، كما نبه على ذلك الشيخ الإسلام بقوله: وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. واضح يا جماعة؟ فمقصود بالقديم أي الأزلي. فالله جل وعلا علم بعلمه الأزلي كل ما سيكون، كل ما سيكون، علم سبحانه وتعالى أنه سيكون أو ستكون تلك الأشياء في أزمنة معينة في أوقات معينة على أحوال معينة، فالله جل وعلا كل شيء علمه جملة وتفصيلا، علم كل شيء سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. فما من شيء من الأزمان أو الأمكنة أو الأقوال أو الأفعال أو الأحوال إلى غير ذلك من المعان إلا وقد علمها ربنا جل وعلا، علمها ربنا جل وعلا بعلمه المحيط. فما وجد في الكون فإنما وجد بعلم الله جل وعلا السابق، فلا يخرج شيء عن علمه ولا عن إحاطته سبحانه وتعالى. فهذا هو المعنى الأول من معاني ماذا؟ من معاني القضاء والقدر، أن يؤمن الإنسان بعلم الله جل وعلا المحيط بكل شيء، بعلم الله جل وعلا المحيط بكل شيء، وأن ما من شيء إلا وقد علمه الله جل وعلا وصفا وحالا وزمانا ومكانا وعينا إلى غير ذلك من معاني العلم جملة وتفصيلا، جملة وماذا؟ وتفصيلا. تفضل.
قال رحمه الله ثانيا أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ، فما علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها، قد أمر القلم بكتابته، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأول هنا بالنصب، وأول هنا بالنصب على الظرفية، والعامل فيه قال أي قال له ذلك أول ما خلقه، وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ خبره القلم. ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا.
طيب، قول رحمه الله تعالى ثانيا أي المرتبة الثانية من مراتب القضاء والقدر، مرتبة الكتابة، ومع الكتاب أن الله جل وعلا كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما من شيء حاصل وقد حصل أو سيحصل إلا وهو مكتوب عند الله جل وعلا، إلا وهو مكتوب عند الله جل وعلا، كما جاءت في ذلك الأدلة الدالة على هذا المعنى. قال الله جل وعلا في كتابه: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وأحاديث السنة كثيرة، ومن أشهرها ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه أنه قال: كتب الله مقادير السماوات والأرض، أو قال مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم يا جماعة؟ 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. أمر القلم بأن يكتب ما هو كائن، كما جاء في حديث عبد الله، في حديث عبادة بن الصامت وغيره رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. معنى اكتب ما هو كائن أي ما هو واقع وما هو حاصل. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا كذلك كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الدرجة الأولى، لأن الكتابة فرع عن ماذا؟ عن العلم. الكتابة فرع عن ماذا؟ عن العلم، لأن من آمن بالكتابة آمن بماذا؟ بعلم الله جل وعلا. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن الكتابة تدل على ماذا؟ تدل على العلم، لأن الله جل وعلا قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. طيب، وقوله رحمه الله تعالى فما علم الله كونه، أي قال وقوعه، كونه بمعنى ماذا؟ وقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات وما يتبع ذلك من الأحوال والأوصاف والأفعال ودقيق الأمور وجليلها، قد أمر القلم بكتابته. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأنه صادر عن علم، وعن علم من؟ عن علم الله رب العالمين الذي هو أعلم بخلقه. قال ربنا جل وعلا أفلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله جل وعلا يعلم من خلق وهو سبحانه وتعالى كذلك لطيف خبير، واللطيف من لطفه، والخبير من علم دقائق الأمور، الخبير من علم دقائق الأمور. قال رحمه الله وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف أن أول ما خلق الله الحديث إلى آخره إلى آخره. فالحاصل أن مرتبة الكتابة هي ما أشار إليها الشارح رحمه الله تعالى هاهنا من أن الله أمر القلم فكتب ما هو كائن في اللوح المحفوظ إلى يوم القيامة. فما من قول أو فعل أو غير ذلك من الأحوال والحركات والأزمنة والأمكنة إلا وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ، وهذا يدل على ماذا؟ على تمام علم الله جل وعلا وكماله. تفضل.
قال الشاعر رحمه الله وأولها هنا بالنص على،
طيب عفوا قبل هذا، قوله رحمه الله وكما جاء في الحديث الذي ذكره المؤلف أن أول ما خلق الله إلى آخره، علق الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى بقوله ليس في نص الواسطية ذكر لفظ أن أول رواية هذا الحديث الذي ذكرها، ثم إن قوله وأول هنا بالنصب على الظرفية يتنافى مع وجود أن أولها، إذ لو كان موجودا لكان نصب أول به لا على الظرفية إسماعيل أنصاري، وهو كما قال. واضح يا جماعة؟ أي أن الصواب أن تحذف أن، فلعله سبق قلم من الشيخ الهراس رحمه الله تعالى. واضح يا جماعة؟ لأن إذا دخلت أن يلزم من ذلك أن تكون أول منصوبة بأن، ولا يقول منصوبة بالظرفية، ولا يقول منصوبة على الظرفية أول، إن الله لما خلق الحديث جاء أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال له اكتب، جاء أول وأول، جاء أول ما خلق وجاء أول ما خلق. أيضا العلماء رحمهم الله تعالى منهم من قال بالرفع ومنهم من قال بالنصب كما سيأتي. تفضل.
قال وأولها هنا بالنصب على الظرفية، والعامل فيها قال أي قال له ذلك أول ما خلقه، وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ خبره القلم، ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا. وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم، قال في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان.
طيب، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، أن العرش خلق قبل ماذا؟ قبل القلم، خلق قبل القلم. ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي مر معنا، الذي فيه كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على ماذا؟ على الماء. فهذا يدل على أن القلم خلق أولا، أو على أن العرش خلق أولا؟ يا جماعة، يدل على أن العرش خلق أولا. ومنها هنا نعلم خطأ بعض المتأخرين رحمهم الله تعالى وغفر لهم وأعلى منزلتهم، ممن قال إن أول مخلوق مطلقا القلم، بأن أول مخلوق مطلقا القلم. ولأجل هذا المعنى خطأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة التسلسل، في مسألة تسلسل الحوادث، وظن أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال بقول الفلاسفة. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما هذا الحديث على فرض أن القلم هو أول، هو أول أي قبل العرش، ليس معناه أنه أول مخلوق مطلقا، ولكن هو يكون أول مخلوق بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للعرش. بالنسبة لماذا؟ للعرش. واضح يا جماعة أم لا؟ لا أنه أول مخلوق مطلقا، لا هو ليس معناه أنه أول مخلوق مطلقا، بل هو أول مخلوق من هذا الكون. واضح يا جماعة أم لا؟ ثم هل القلم أول ما خلق أم العرش؟ كما تقدم أن الصحيح أن العرش هو قبل ذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ وهل العرش أول المخلوقات المعروفة؟ الجواب ماذا؟ في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما يدل على أن ثم مخلوقا كان موجودا قبل العرش، ما هو يا جماعة؟ وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على ماذا؟ على الماء. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الماء سابق على ماذا؟ على العرش. وهل الماء أول مخلوق؟ ها يا جماعة واضح. المهم، المهم كنص، كنص من الصادق المصدوق ليس عندنا، لكن جاءت في بعض الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أنه ذكر قال والماء من الهواء. والماء من ماذا؟ من الهواء. إذا الهواء سابق على ماذا يا جماعة؟ الماء. الحاصل، الحاصل ومقصودنا من هذا الأمر أننا لا نستطيع أن نعين، ولا يستطيع أحد أن يعين أول مخلوق فيقول هذا الشيء أول مخلوق. لماذا؟ ليس، لأنه ليس عندنا دليل يدل على هذا المعنى، ليس عندنا دليل يدل على هذا المعنى. لكن حسبنا أن نعلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن نوع المخلوقات باعتبار، باعتبار نوعها لا أول لها، بمعنى ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بماذا؟ بمخلوق، حتى ينتهي بالخالق سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء. وأما باعتبار أفراد المخلوقات فإن لها أولا وآخرا. واضح يا جماعة؟ كل مخلوق مسبوق بماذا؟ بمخلوق. كل مخلوق مسبوق بمخلوق. وقولنا مخلوق، وقولنا مخلوق يدل على أنه ماذا؟ على أنه سبق بماذا؟ بعدم. واضح يا جماعة أم لا؟ لكن هل يستطيع إنسان أن يحدد شيء أو زمنا؟ الجواب قول الله جل وعلا إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يدل على ماذا؟ على أن هذه الأشياء وجدت عقب، تفيد ماذا؟ فالتعقيب، أن الله متى أراد شيئا أوجده عقب ماذا؟ عقب مشيئته. واضح يا جماعة؟ إنما أمرنا لشيء إذا أردناه، إذا أردناه أن نقول لكم فيكون، فإذا أراد الله شيئا كان. واضح يا جماعة؟ يكون عقب إرادة الله جل وعلا. طيب تفضل.
قال رحمه الله وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة بكل ما يقع من كائنات وأحداث فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. قال وهذا التقدير التابع للعلم القديم، وهذا قال وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين.
أعد. وهذا التقدير التابع.
قال: وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد،
يخص كل
ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد، كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فهذا تقدير خاص. وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون إن الأمر أنف. ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ. ما المقصود جملة؟ المقصود بجملة أنه يكتب فيه أو كتب فيه جميع ما هو كائن. واضح يا جماعة؟ وليس المراد بالجملة أنه كتب فيه الأشياء مجملة، ولكن كتبت فيه الأشياء مفصلة، ولكن كتبت فيه جميع الأشياء. فقبله جملة باعتبار ماذا؟ باعتبار ما جمع أو ما جمع فيه من جميع ما هو كائن تفصيلا إلى يوم القيامة. وقوله رحمه الله تعالى: فإن فيه مقادير كل شيء، يدل على هذا المعنى. قال: ويكون في مواضع تفصيلا. ويكون في مواضع تفصيلا، ماذا يريد بقوله تفصيلا؟ هل يريد بأنه مفصلا، أي ذلك العلم يكون مفصلا، أم يريد بقوله تفصيلا أي خاصا؟ واضح يا جماعة؟ الجواب هو الثاني، أنه أراد بقوله إجمالا أولا عاما، وأراد بتفصيلا بقوله تفصيلا أي خاصا. واضح يا جماعة أم لا؟ فالكتابة في اللوح المحفوظ عامة وتفصيلية، وأراد بقوله ويكون في مواضع تفصيلا أي في مواضع تكون كتابة ماذا؟ خاصة ليست بعامة، أي كما مثلها هنا بماذا؟ بالأربع كلمات التي يكتبها الملك في الجنين بعد نفخ الروح. هذه خاصة بماذا؟ بكل جنين. واضح يا جماعة أم لا؟ هل هي عامة في جميع الخلق في الأشجار والأحجار وإلى غيرها؟ الجواب ماذا؟ لا، إنما هي خاصة بماذا؟ بالجنين. وأي جنين؟ هل هو الحيوان؟ الجواب ماذا؟ الإنسان لما يدل عليه أن بعد 4 أشهر، وإذا شرع في 5 قال ماذا؟ فيأتيه الملك فينفخ فيه ب4 كلمات: برزقه وماذا؟ وأجله وشقي أو سعيد. هل الشقاوة وعمله شقي أو سعيد؟ هل الشقاوة والسعادة تكون لغير إنسان ويدخل فيهم كذلك الجن، أم أنه خاص بهما؟ هل يكون من أهل التكليف غير الإنسان والجن؟ الجواب لا. واضح يا جماعة؟ فهذا يدل على أن هذه الكتابة مخصوصة في هذه الأمور أربعة. مخصوصة في هذه الأمور ماذا؟ الأربعة. في ماذا؟ في أجله وفي رزقه وفي عمله، إما سعيد وإما ماذا؟ وإما شقي. واضح يا جماعة؟ فهذه من الكتابة المخصوصة. فإذا قوله رحمه الله: ويكون في مواضع تفصيلا يخص، قوله تفصيلا أي خاصا، وهذا هو الأصوب. لو أنه عبر بهذا التعبير لكان أسلم. لو قال وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون عاما، واضح يا جماعة، وتارة يكون خاصا، لكان أسلم ولا يحتاج إلى توضيح وبيان. وهذا هو المقصد من الشرح، أنه لا يحتاج إلى مزيد توضيح وبيان. فالحاصل أنه كما سمعتم أنه يكون تفصيلا أو عاما في حق اللوح المحفوظ، وقد يكون خاصا كما في ماذا؟ في كتابة الكلمات الأربع، كما في كتابة الكلمات الأربع، أو ما يكون مثلا في التقدير السنوي، ما يكون في التقدير السنوي الذي يكون كل سنة، الذي يكون في ليلة القدر، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربها من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. لا، نحن نريد الآية الأخرى في سورة الدخان، قال سبحانه وتعالى: قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. هذا الأمر هو ما يقدره الله جل وعلا من التقدير السنوي، ما يقدره الله جل وعلا من التقدير السنوي في ليلة القدر. فالحاصل أن هذه الكتابة، أن هذه الكتابة كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى، منها ما يكون عاما، ومنها ما يكون خاصا. وهذه الدرجة، أي المرتبة، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، أنكرها غلاة القدرية الذين كانوا يقولون إن الأمر أنف. ما معنى الأمر أنف؟ معنى الأمر أنف أي أن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، لأن معنى الأمر أنف أي مستأنف. ومعنى هذا كما سمعتم أن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، قبل أن تقع يقولون بأن الله جل وعلا لا يعلم هذه الأشياء، وهذا منكر، هذا القول منكر من القول وزورا. لذا قال غير واحد من السلف كأمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز وطائفة من السلف كانوا يقول: ناظروا الجهمية بالعلم، فإن أقروا خصموا، وإن جحدوا كفروا. واضح يا جماعة أم لا؟ يقول ناظروا القدرية بماذا؟ بالعلم، ناظروهم بالعلم، هل الله جل وعلا يعلم الأشياء قبل وقوعها أم لا؟ إن أقروا أي أقروا بالقدر خصموا. واضح يا جماعة؟ لأنهم إن أقروا إن الله عز وجل، إن أقروا بأن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها، إذن أقروا بماذا؟ بالقدر، فخصموا. وإن جحدوا ماذا؟ كفروا. لماذا؟ لأن من أنكر علم الله جل وعلا فقد أنكر شيئا معلوما من الدين ضرورة كفر. واضح جماعة أم لا؟ فكانوا يقولون ناظروا القدرية بالعلم، فإن أجابوا خصموا، وإن أبوا أو جحدوا فقد كفروا. وتكفير هؤلاء القدرية ممن كان يقول بأن العلم أنف، وأن الله جل وعلا إن الأمر أنف، وإن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، نقل القاضي عياض الاتفاق على كفر هؤلاء، اتفاق السلف. وكذا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى نقل أيضا إجماع السلف على كفر هؤلاء، لأنهم أنكروا معلوما من الدين بالضرورة، أنكروا معلوما من الدين بالضرورة وهو علم الله جل وعلا. وهؤلاء بحمد الله كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وكذا غيره من الأئمة كالحافظ ابن رجب وكذا ابن القيم وغيرهم رضي الله عنهم، كما ذكر هؤلاء رحمهم الله تعالى، أن هذه الفرقة قد انقرضت بحمد الله وفضله، ذهبت هذه الفرقة التي كانت تقول هذا القول. وهذه الفرقة كما هو معلوم أنهم ظهروا في زمن عبد الله بن عمر بن الخطاب وصغار الصحابة، فلما أخبر بذلك عبد الله بن عمر تبرأ منهم وقال لذلك السائل لما جاءه يسأله عن ذلك، قال: أخبرهم بأن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنهم منهم براء، والله لا يؤمنون حتى يؤمنوا بالقدر. حدثني عمر بن الخطاب ثم ذكر حديث جبريل، ثم ذكر حديث جبريل في ماذا؟ في الإيمان، وفيه أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فقول عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه منهم بريء ومنه وهم منه براء يدل على ماذا؟ على أنه كفره بهذه المقالة. وقوله والله لا يؤمنون يدل على أنه ماذا؟ لا يصح إيمانهم إلا بماذا؟ بالإيمان بالقدر. فإن لم يكونوا كذلك فإنهم لا يكونون مؤمنين. والله أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.